بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا من شرح الحديث 6 في الباب الذي عقده الإمام النووي بهذا العنوان، باب الرجاء. والبعض من الإخوة يطلب مني أن أتحدث عن حكم صلاة النافلة جماعة، وأعتقد أنني قد أجبت، وذلك عندما قلنا إن عتبان بن مالك رضي الله عنه استضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ليصلي 2 في مكان من منزله، ليكون ذلك المكان مصلى عندما لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 2 واقتدى به أهل البيت، فدل ذلك على أن النفل المطلق، أي النفل المطلق، يجوز أن يصلى فرادى ويجوز أن يصلى جماعة. نعم. أما النفل المحدد رواتب الصلوات فلا، يعني 2 القبلية، 2 البعدية، هذا لا يسمى نفلا مطلقا، لا تشرع فيه صلاة الجماعة، إلا النفل الذي وردت فيه صلاة الجماعة كصلاة التراويح، ذكرنا ذلك في الدرس الماضي أو الذي قبله ربما. إذا ننتقل إلى الحديث الذي يليه، لكن قبل أن نبدأ درسنا أقول، وصلتني رسالة في درس الاثنين يوم الاثنين الماضي من سيدة ربما تحضر هذه الدروس، فأرجو من هذه السيدة التي أوصلت إلي هذه الرسالة يوم الاثنين الماضي أن تقابلني عند مدخل المسجد بعد صلاة العشاء. نعم. الحديث الذي يليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي، السبي ما يضع الجيش يده عليه من الأسرى والأموال والغنائم ونحو ذلك، هذا يسمى سبيا. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الحديث متفق عليه، أي من رواية البخاري ومسلم. الحديث واضحة المعنى أنه أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، يعني بأموال غنمت بعد غزو، فيها أسعى 10 رجال نساء وفيها أموال ونحو ذلك. كان بين السبي امرأة تسعى وكأنها تبحث عن شيء، ثم تبين أنها كانت تبحث عن طفل لها. أثناء سعيها وجدت صبيا، وكان ابنها الذي تبحث عنه، فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. هنا لما شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنظر الذي يجسد مدى رحمة الأم لطفلها، قال لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها أو طارحة ولدها؟ يجوز الوجه. أترون هذه المرأة هل هي طارحة ولدها في النار، هذه التي تبحث عنه حتى عثرت عليه ثم ألصقته بصدرها وأخذت ترضعه، هل يمكن أن تطرح ابنها هذا في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لو الله، اللام لام القسم، أي أقسم أن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، من هذه المرأة بولدها. الحديث متفق عليه. هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا يكشف عن حقيقة، عن واقع، ويجب أن نعلمها وأن ندرك أنها جزء لا يتجزأ من عقيدة الإنسان المؤمن بالله عز وجل. أي ينبغي أن نعلم هذا الذي يقوله لنا رسول الله وأن نجزم به، لأن أحاديث كثيرة وردت بهذا المعنى بلغت مبلغ التواتر المعنوي. نعم، إن لله 100 رحمة ادخر 99 منها لعباده يوم القيامة، وترك 1 منها في عباده في دار الدنيا فبها يتراحمون. هذا أيضا حديث صحيح، وسيأتي أظن دوره، يدل على هذا المعنى تماما. وقد سبقت رحمة الله عز وجل غضبه، ونحن نعلم أن الله عز وجل علمنا هذه الصيغة التي ينبغي أن نبدأ بها كل أمر شريف، كل أمر في بال. إذا قرأنا، إذا أكلنا، إذا دخلنا، نقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نعلم أن لله صفات كثيرة، له من صفاته الرحمة، ومن أسمائه الرحمن والرحيم، لكن له أيضا صفات أخرى، أنه ذو انتقام، وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر. لكن لماذا علمنا الله عز وجل أن نفتتح كل أمر ذي بال في حياتنا بسم الله الموصوف بكونه الرحمن والرحيم؟ لماذا لم يعلمنا أن نقول بسم الله المنتقم؟ إشعارا وإلماحا بأن الله عز وجل يتصف بهاتين الصفتين، لكن صفة الرحمة في ذاته العلية سبقت صفة انتقامه وصفة غضبه. ولذلك نحن نعلم أن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من القرآن، هي آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنها تقرأ في فاتحة كل سورة، ثم عندما نبدأ صلاتنا مقبلين على الله عز وجل علمنا الله الكلام الذي نناجي به ربنا، ماذا نقول له؟ علمنا هذا الكلام من عنده، كأنه قال قولوا هذا الكلام: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لماذا علمنا الله عز وجل أن نخاطبه بصفته الرحمن والرحيم مع أن الله له صفات أخرى، له صفات أخرى كثيرة، لكن كأن الله عز وجل يعلمنا إذا خاطبنا الله عز وجل أن نخاطبه باسمه الرحمن والرحيم من أجل أن نستدر رحمته عليه، ومن أجل أن نستدر رأفته بنا، من أجل هذا. المهم أن الأدلة الكثيرة بلغت مبلغ التواتر على أن الله عز وجل قد سبقت رحمته غضبه، وأن رحمته أجل وأوسع وأوسع بكثير من عقابه. ينبغي أن نعلم هذا تماما. ولكن هل هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل أو يعني أن الإنسان له أن يطمئن بالا إلى أن الله لن يعاقب أحدا من عباده بناء على هذا الكلام؟ لا، ليس لنا أن نفهم هذا الفهم، كما قد فهم بعض المخطئين بل الضالين أيضا. يعني بعض الناس عندما يقرؤون مثل هذا الحديث طيب يقولون كل الناس عباد الله، وكل الناس بالنسبة لله كهذا الطفل بالنسبة لهذه المرأة. وقد قال لنا رسول الله إن الله أرحم بعبده من رحمة هذه الأم بطفلها، إذن كل الناس مرحومون يوم القيامة، وكلهم يدخلون في مغفرة الله مهما فعل ومهما عصوا. هذا التصور لهذا المعنى بهذا الكلام خطأ، يعني فهم هذا المعنى من هذا الحديث فهم خاطئ، والحديث بمعزل عن هذا الكلام نهائيا. كيف ذلك؟ نحن نعلم أن الطفل في هذا المثال الذي ضرب رسول الله المثل برحمة أمه به، نعلم طبيعة هذا الطفل. الطفل ضعيف، قد يعبث وقد يخطئ، تصوروا ما أقول أيها الإخوة بدقة، قد يخطئ، قد يحطم، قد يسيء، نعم، ولكنه في كل حالة يستنجد بمن؟ بأمه. الطفل أثناء عبثه، أثناء خطأه، أثناء تصرفاته المسيئة العابثة أيا كانت، بمجرد أن يلم به خطأ أو أن يرى شرحا يخيفه بمن يلتجئ ويلوذ؟ بأمه، أليس كذلك؟ هذا الالتجاء إلى الأم هو مبعث رحمة الأم به. والواقع أن الموضوع الذي يضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل به تمام. ائتني بأي رجل سواء عصى أو لم يعص، أخطأ أو لم يخطئ، أو أقول بعبارة أوضح، يعصي، يخطئ، يرتكب الآثام، ولكنه عندما يتخيل الخطر ويتمثل النتائج المخيفة يلجأ إلى الله كما يلجأ ذلك الطفل إلى أمه. هذا الإنسان لا يمكن إلا أن يدخل في رحمة الله عز وجل. تمام، هذا هو معنى المثال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزيدكم بيانا، الطفل ضعيف، والطفل مهما جهل يعلم ضعفه، مهما كان جاهلا فأول ما يعلمه من نفسه هو الضعف، ولذلك خوفه من الأشياء ينبع من علمه بضعفه. مناداته لأمه كلما ألم به خطر نتيجة لعلمه بضعفه، تمسكه بها عندما يرى سبحا مخيفا قادما من بعد نتيجة لعلمه بضعفه. إذن الطفل يعلم أنه ضعيف ومقر بأنه ضعيف، ولذلك جعل الله الحليم الكريم الحكيم من رحمة الأم غطاء لضعف الولد. ضعف الولد ما الذي يحميه؟ ما الذي يحصنه؟ رحمة الأم، وهذا من تدبير الله عز وجل. فإذا كان واقع الإنسان مع الله كواقع هذا الطفل مع أمه فاعلم أنه مرحوم دائما. ماذا معنى، ما هو معنى هذا الكلام؟ إذا كان واقع الإنسان مع الله كواقع الطفل مع أمه، أي إذا كان هذا الإنسان العاصي المنحرف العابث يعلم ضعفه دائما ويستنجد بين الحين والآخر استنجادا حقيقيا نابعا من الأعماق بربه ومولاه وخالقه، فحق على الله، وليس هنالك من يلزم الله لكن الله ألزم ذاته بهذا، حق على الله أن يرحمه. نعم، وهذا معنى قوله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة لعبه. هذا شيء ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، أي ألزم الله عز وجل نفسه بأن يرحم عباده. لكن أرني وجه التطابق بين سلوك الولد مع أمه وسلوك العبد مع ربه، أريك وجه التطابق بين رحمة الأم بولدها ورحمة الرب بعبده. نعم، بمعنى أن الإنسان العاصي رجلين أي فريقين، فريق يعصيه عن ضعف لا عن استكبار، يعصيه وهو لا يريد أن يعصيه لكن نفسه تتغلب عليه بسبب المغريات، بسبب أشياء، بسبب ضعف شخصيته نحو ذلك، فيرتكب المعصية وإذا به قد شعر بالخوف والخجل من الله عز وجل، سمع آيات الوعيد للعصاة، سمع آيات التهديد للعصاة، وسمع ما قاله رسول الله عن عقاب الله وعذابه، فشعر بالخطر مقبلا عليه. هنا يعتريه الحال الذي يعتري الطفل عندما يجد أن خطرا ألم به، يتشبث بأذيان أمه القريبة منه. هذا أيضا عندما شعر بالخطر من المعصية التي ارتكبها وتذكر عقاب الله الذي نص عليه في التبيان، أخذ يجأر إلى الله بالشكوى. رب العالمين ليس أمامه حتى يتشبث به كتشبث الطفل بالأم، لكنه يعلم أنه يراه ويعلم أنه قريب منه، فهو يناجيه ويقول يا رب دخيلك عصيتك وأنا لا أريد أن أعصيك فاغفر لي ذنبي يا رب. نعم، هنا تجد أن استجابة الله لعبده تكون كاستجابة الأم لطفلها الذي التجأ إليها. نعم، وعن هذا الفريق يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عن هذا الفريق يقول الله هذا الكلام. وانظر كيف انطبق كلام هذا الكلام البارد في هذه الآية على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لكن الفريق الثاني من العصاة فريق يعصي لا عن ضعف بل عن استكبار وعتو وعناد، يرتكب المنكر زاعما انه حر يفعل ما يشاء وليس لاحد ان يامره او ان ينهاه. هو ليس عبدا، هو حر يفعل ما يشاء، واذا جاء من يذكره بعذاب الله ويذكره بالخوف من الله، لا بل يذكره بالتوبة وبرحمة الله عز وجل، ينظر إليه شزرا أو يسخر منه ويقول له الكلام الذي تعلمون كثيرا منه، ادخل الجنة غدا وأغلق الباب وراءك، وإذا حذره من النار نعم قال له أنا إنسان أميل إلى الدفء وأبحث عن جو من هذا القبيل، يعني سخرية يقول. وإذا قيل له ارفع يدك يغفر الله ذنبك، استقبل هذا الكلام بالكبر والسخرية وبما تعلمون، وأظنكم جميعا تتذكرون صورا من مواقف هذا الفريق الثاني. هذا الفريق الثاني هل يشبه الطفل الذي يعبث ويخطئ ويحطم ويثور ويعمل الانحرافات ويوجع رأس أهل البيت نعم بضجيجه، هل ينطبق حال هذا المستكبر الذي حدثتكم عنه على الطفل هذا الذي يتكلم عنه رسول الله؟ الطفل مهما أخطأ فخطأه منبثق من طفولته من رعونته، لكنك لا تجده يتكبر. إذا وجدت طفلا يرتكب الأخطاء تلو الأخطاء ثم يتكبر ويتجبر ولا يبالي بالأخطاء ولا يعترف بأن له أما ينبغي أن يلجأ إليها لتعفو عنه ولتصفح، نعم عندئذ يمكن أن نتكلم عن هذه المشكلة. لكن الصورة التي يتحدث عنها الطفل الطبيعي في المجتمعات الإنسانية كلها ليست المشكلة في أن يخطئ، إنما المشكلة في أن يخطئ ثم يعتز بخطئه يتباهى بخطئه ويرى أن تذكيره بهذا الخطأ جرح لكرامته. الطفل لا يعلم هذا أبدا، لكن أين تجد هذا؟ تجد في الكبار الذين يعصون الله عز وجل بأنواع المعاصي. فإذا جاء إنسان يذكر الواحد من هؤلاء بالله سخر واشمأز منه، كثير من هؤلاء يوجد. وإذا ذكره بالجنة التي أعدها الله للتائبين وقال له تب، سخر من الجنة والحديث عنها، وكلكم يعلم صورا من هذه السخرية. وإذا حذر من النار سخر، وإذا قيل له يا أخي رب العالمين يأمرك بكذا يقول أنا حر، انتهت أيام العبودية، نحن الآن في عصر الحرية. نعم، كلام من هذا القبيل. طيب، هذا الإنسان لا يدخل في مضمون قول الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، ولا يدخل في مضمون قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، لا يدخل. لماذا؟ الرحمة من الذي يليق بها أيها الإخوة؟ تأملوا في هذا السؤال والجواب عنه. الرحمة من الذي يليق بها؟ الذي يليق بها هو ضعيف. يعني مثلا من الذي يليق بالصدقة؟ الفقير، أليس كذلك؟ طيب الشفقة من الذي يليق بها؟ مهيض الجناح الذي وقع عليه الذل، هذا هو يعني الذي تتجه إليه القلوب بالشفقة. طيب الرحمة من الذي يليق بها؟ الإنسان الذي شعر بالضعف وركن إلى ضعفه معتذرا واستشفع بضعفه، استشفع يعني تشفع بضعفه. نعم، هذا هو الذي يناسبه أو تناسبه الرحمة، تماما كما أن الفقير هو الذي يناسبه الصدقة. لا، في حدا منكم بيقول يا أخي هذا ملياردير، طيب اعطيه شوية صدقة. المنطق وين يبل هذا الكلام؟ ملياردير ما نقول مليونير، المليونير ما هلا بهالوقت يعني له شأن كبير. نعم، طيب هذا الإنسان ما هو أهل الصدقة؟ لسان حاله يقول لست أهلا للصدقة. الإنسان الذي يمشي متكبرا متجبرا ويخاطبك متعجلفا ويرتكب المعصية ثم لا يبالي بما فعل بل يفلسفها ويبرر عمله بأنه حر يملك أن يفعل ما يشاء، وإذا كان في هنالك إله فليعلن عن نفسه إن شاء، كما قال أحدهم يعلن عن نفسه أنا بتحداه. نعم، طيب هل هذا الإنسان يعني العقل يقول يحتاج إلى الرحمة؟ لسان حاله يقول أنا فوق الرحمة، أنا فوق الرحمة، بل لو قلت له تعالى لأرحمك شعر بغضابه وشعر بأنك قد جرحته، تمام كما إذا قلت لإنسان غني كبير من الناس يتباهى بغناه تعال خذ مني هذه الصدقة، يعتبر هذه مسبة، أليس كذلك؟ طيب إذا هذا الإنسان ليس ممن يحتاج إلى الرحمة، لسان حاله يقول الرحمة إيذاني وأنا فوق مستوى التعامل بالرحمة، أنا فوق هذا المستوى. إذا حجب الله عنه رحمته هل يعني إذن أن هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطبق ولم يتحقق؟ لا أبدا، لأن هذا الإنسان ليس ممن خلقت الرحمة من أجله، هذا الإنسان ليس ممن خلقت الرحمة من أجله، الرحمة خلقت لمن؟ لضعيف. الرحمة خلقت لمن؟ لإنسان الإنسان ظلم ولم يستطع أن يدافع عن حقه. الرحمة خلقت لإنسان أهين. أما الإنسان المتعجرف المتكبر المتسامي على الآخرين والذي يقول بلسان حاله بأبلغ بيان إنه ليس بحاجة إلى رحمة أحد أبداً. طيب هل الله سلم بقوله كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى؟ كلام دقيق. كل الناس، ما قال كل المسلمين، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. طيب من هو الذي يأبى؟ هل في الناس من يأبى دخول الجنة؟ تأمل. نعم، الإنسان المتعجرف المستكبر المعاند الذي أصبح كبره أشبه ما يكون بخمر تطوف برأسه، نعم هذا الإنسان يأبى كما قلنا الآن. والباري عز وجل يقول مائدتي قد رصفت عليها أنواع الأطعمة وأنواع الإكرام والأبواب إليها مفتحة مشرعة، وليس هنالك ما يمنع أي إنسان من الإقبال إلى هذه المائدة وتناول ما شاء منها. فقط شخص واحد هو الذي لن ينال حظوة من هذه المائدة. من؟ الذي لا يريد، الذي يتكبر على هذه المائدة ويعلم أنه ليس بحاجة. نعم، ليش هو جائع؟ هو إمتى كان بحاجة إلى هذه المائدة إلى كذا؟ طيب ما لك بحاجة، مع السلامة. طيب هل هذا الموقف من الله عز وجل لهذا النوع من العباد فيه أي إخلال بكلام سيدنا رسول الله لله أرحم بعبده من هذه بولدها؟ لو أن ولدا خلق بهذا الشكل الشاذ، بهذا الشكل الشاذ، لاستلب الله من بين جوانح الأم الرحمة به. نعم، لو أن ولدا يسيء يخطئ يرتكب يضج يفعل الأشياء، لكنه فوق ذلك يشعر بأن عطف أمه عليه فيه إيذاء له ويتسامى دائما على كل معاني الرحمة والعطف والإناس والشفقة. تصور طفلا بهذا الشكل مهما أحدقت به الأخطار ستضيق به أمه ذرعا، ذلك لأن الرحمة بطبيعتها خلقت لمن؟ للإنسان الذي ينشدها، للإنسان الذي يطلبها. نعم، مثلا لاحظ كعب ابن أسد القرظي سيد بني قريظة من اليهود، أو عفوا حيي بن أخطب، حيي بن أخطب هو سيد بني النضير اليهودي. يوم غزوة بني قريظة التي جاءت بعد غزوة الأحزاب أمكن الله المسلمين من هؤلاء اليهود الذين خانوا، خانوا المسلمين في أحلك الظروف عندما كان المسلمون محاطين بأحزاب العرب كلها، وبقلب المدينة يهود بني قريظة بينهم وبين المسلمين صلح. انتهزوا هذه الفرصة وأعلنوا خروجهم على هذا الأمر. لاحظ الخطر خارج المدينة يحدق بهم، وتفجر الخطر أيضا من داخل المدينة، وكان هذا كله بتخطيط من حيي بن أخطب. وقضى رسول الله، لا ليس رسول الله بل سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي كان حليفا لهؤلاء اليهود بأن يقتل كل مقاتلة اليهود والباقين يتركون، وجاء بحيي بن أخطب وقد شدت يداه إلى ظهره والموت ينتظره. لاحظوا أيها الإخوة، هل هنالك إنسان سوي الفطرة طبيعي الإنسانية لا ينشد الرحمة في هذا الموقف؟ معقول؟ لو أنه طلب الرحمة في هذا الموقف لأنجده الله في هذا الموقف بعد كل ما فعل. لكن انظروا إلى هذا الفريق من البشر، يداه مقيدتان إلى ظهره، وجيء به ووقف على رسول الله ونظر إليه متباهيا شزرا قال: والله ما عاتبت نفسي يوما على عداوتك، ولكن من يخذل الله من يخذله الله يخذل، ما عاتبت نفسي يوما على عداوتك. يعني حتى لهذه اللحظة أنا أعتز بموقفي العدواني منك. قل لي بأي منطق وبأي حجة إنسانية يمكن أن نستدر الرحمة من الله لهذا الإنسان الذي يركل الرحمة حتى في هذا الموقف بقدمه؟ طيب، وإذا تحدثنا عن الظلم، من الظالم لهذا الإنسان؟ هو الظالم لنفسه أم الله هو الظالم له؟ دعونا من كل شيء ولنستنجد بالمنطق، من الذي ظلم هذا الإنسان؟ الله ظلمه أم هو الذي ظلم نفسه؟ كم من الممكن أن يرحم نفسه فيرق لضعفه في هذه الحالة وهو يعلم أنه مخطئ، يقول أنا أستغفر الله وأنا أستنزل الرحمة من عند الله ولقد عصيته ولكني ها أنا الآن تائب. انظر ساعتئذ كيف ينجده الله برحمته، لكنه وهو يعلم هذا رفض. إذا من الذي حكم على نفسه بالشقاء؟ هو. هذا مصداق قول الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي لأنفسهم. ولذلك فإن بعض الناس إذا سمع هذا الحديث يرى فيه إشكالا، يقول كيف هذا ونحن نعلم أن جهنم ستفيض بسكانها غدا، والله عز وجل يقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. معنى ذلك أن جهنم تفيض برجالها وزبائنها. طيب أين رحمة الله هذه؟ الجواب أن كل الذين ستفيض بهم جهنم هم من هذا النوع الثاني، أي من الذين يلاحقهم الله برحمته فيفرون منها فيفرون منها. طيب عجيب حال هذا الإنسان، يقول له الله عز وجل: أخطأت لا مانع، لكن التفت إلي وأعلن عن رغبتك في أن تتحرر من عذابي، عصيت لا مانع، ولكن التفت إلي واصطلح معي وأثبت رغبتك في الرحمة وحاجتك إليها. فإذا كان الإنسان يعصي ثم يعصي ثم يعصي ثم يتوج عصيانه بالاستكبار وأنه ليس بحاجة إلى رحمة الله عز وجل، ما كيف تتصور وبأي عقل تتصور أن هذا ينبغي أن يرحمه الله؟ حدثت أن إنسانا في هذه البلدة من الأغنياء الأغنياء المسرفين على أنفسهم المسرفين على أنفسهم وقع في سكرات الموت، ومن حوله أهله وأولاده، وأولاده يعيشون. فجأة إذا بهذا الإنسان تزحف عيناه وينظر شزرا ويصيح بأعلى صوته: أعطني المسدس، أعطني المسدس، أخرجوا هذا الذي دخل علي، أخرجوه، أعطوني المسدس، بصيحة عالية كبيرة. طبعا لا أحد يرى شخصا ولا يرى شيئا، وإنما يصيح وكأنه ضابط من أكبر ضباط العالم أسيء إليه من قبل جندي صغير جدا جدا. كيف يكون وهذا ضابط إنسان يستشفي الغضب لأقل شيء في كيانه؟ تصور كيف يكون حاله في هذه اللحظة وقد رأى الموت بعينيه. كان هذا حديث، وظل يصيح ويزمجر إلى أن أسلم الروس. قل لي بربك، أفينطبق حال هذا الإنسان على حال هذا الطفل الذي كلما رأى خطرا ألم به، ركض إلى أمه وتشبث بذيلها؟ ألا ترى الفرق بين هذا وذاك، الفرق بين الثرى والثريا؟ ألا؟ وأنا أقول لو أن هذا الإنسان الذي أسرف على نفسه عندما شم رائحة الموت طأطأ الرأس وتذلل ومد يد الطلب والاستنجاد إلى الله يقول: يا رب عصيتك وها أنا تائب في لحظاتي الأخيرة، فتب علي يا تواب، إذا لغفر الله له. تبقى حقوقه، حقوق الناس التي عليه، ربما يلهم الله أصحاب هذه الحقوق يوم القيامة أن يسامحه. رب كريم، ماذا تريد من كرم الله أكثر من هذا؟ ماذا تريد من رحمة الله عز وجل أكثر هذا؟ نعم، نحن نعلم أن هنالك أناسا ارتكبوا وارتكبوا وارتكبوا وارتكبوا، لكن لا عن استكبار وإنما عن ضعف، غفر الله لهم. نعم، والأحاديث آتية في هذا الصدد وفي هذا الباب تماما. أقول هذا لماذا؟ لأن هنالك أناسا من السطحيين أو الجهال أو المنحرفين الضالين بناء على هذا الحديث الذي قرأته لكم، يقولون يوم القيامة ما في إنسان يعذب، ما في إنسان يدخل النار. من أين هذا؟ بناء على هذا الحديث. ولكن هذا إما سوء فهم شنيع لهذا الحديث، وإما ضلال وانحراف وزيغ شيطاني بث في أفكار هؤلاء الناس. والكلام الذي قلته لكم يبين زيغ هؤلاء الناس. كل إنسان مهما عصى الله إذا كان متجلببا بمشاعر عبوديته يعلم أنه ضعيف كهذا الطفل. نعم، قد ينال الصفعة والصفعتين كما ينال الطفل من أمه الصفعة والصفعتين، لكنه يظل محفوفا برحمة الله سبحانه وتعالى. أما إذا نظرت إلى الفريق الآخر وما أكثرهم والعالم يفيض بهم، منذ سنوات طويلة متكلم أو متحدث في إذاعة صوفيا أيام كانت الماركسية ذات منطق خداع يخدع به كثير من الناس، أخذ يتكلم ويقول إنه المتحدث يتحدى الله عبر الأثير أن يعلن عن نفسه. طيب، لو قيل لهذا الإنسان إن الله عز وجل سمع كلامك ولسوف يغفر لك هذا الكلام، إذا لشعر أن هذا الكلام فيه إساءة
إليه. أنا يغفر لي، شو مسوي أنا؟ شو يغفر لي؟ من هذا اللي بده يغفر لي؟ ومن هذا اللي بيقدر يعذبني حتى يقدر حتى بعدين يقول لا ما بدي أعذبك بدي أغفر لك؟ لاحظ ما أقول. نعم، ولعل لهذا الكلام تتمة سناتي إليه. مرة أخرى أقول لهذه السيدة التي أرسلت إلي رسالة مغلقة، إذا كانت موجودة في هذا الدرس أيوه، كان بعض أقاربها موجودين، أن تقابلني في مدخل المسجد بعد الصلاة.